فالجواب أن بعض الكلمات يكون لها معنى إذا انفردت ومعنى إذا اقترنت بغيرها. فالتقوى إذا انفردت تشمل البر، والبر إذا انفرد يشمل التقوى، وإذا اجتمع صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. وهنا جملة معترضة يقول رائد أهمية التقوى لأن الله أوصى بها الأولين والآخرين. ومن أهمية ومن فوائد هذه الآية أن مخالفة التقوى لا تضر الله شيئا لقوله أجيب وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغني والحميد، فيستفاد منهما إثبات صفتين من صفات الله وهو الغنى والحمد، ويستفاد من ضم أحدهما للآخر فائدة الانضمام، لأن الغنى وحده كمال والحمد وحده كمال واجتماعهما يتولد منه كمال أعلى. ثم قال عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذا تكرار لكنه تكرار مهم. الأول بيان غناه عز وجل عن خلقه وكان الله غنيا حميدا، والثاني بيان مراقبتي لخلقه. فالجملة في الآية الأخيرة تتضمن التحذير من المخالفة، والأولى تتضمن الأمر بالموافقة. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الوكيل هو المراقب المتصرف، ولهذا يكون وكيل الإنسان متصرفا بما وكل فيه مراقبا له. ففي هذه الآية من عموم الكلام في الأولى، وفي هذه الآية كمال مراقبة الله عز وجل لعباده لقوله وكفى بالله وكيلا. فإن قال قائل الوكيل عادة أدنى رتبة من الموكل، فكيف نقول إن الله وكيل؟ قلنا الوكيل الذي هو عادة أدنى رتبة من الموكل هو الذي يتصرف للغير بأمر غير، ولا لا؟ وكيلك أدنى منك مرتبة لأنه يتصرف لك بإيش؟ بأمرك، فهو دونك. أما الوكيل الذي بمعنى المراقب فإن مرتبته تكون أعلى من المراقب، لأنه سبحانه وتعالى يراقب جميع العباد ويحصي عليهم أعمالهم. ففي الآية أيضا كمال مراقبة الله عز وجل، وأنها فيها الكفاية عن كل مراقبة. ثم قال عز وجل إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ يذهب، الجملة لا تخفى علينا جميعا أنها جملة شرطية، والفعل الشرطي وجوابه كلاهما فعل مضارع، ولهذا جاء مجزومين إن يشأ يذهبكم أيها الناس، يذهبكم بمعنى يعدمكم حتى لا تكونوا في الوجود. وقول أيها الناس هذه منادى، صدر الله ذلك هذه الجملة بالنداء للتنبيه، والناس ما يشمل الكافر والمؤمن. ويأتي بآخرين، بآخرين يتقون الله عز وجل ويقومون بأمره، وهذا كقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وهذا تهديد من الله عز وجل أن يخالف أوامره أحد. وكان الله على ذلك قديرا، كان الله على ذلك أي على إذهابكم والإتيان بآخرين قديرا. والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا لا بلا عجز، القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز، والقوة وصف يتمكن به من الفعل بلا ضعف بلا ضعف. الدليل على هذا أن القدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف، لقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، ولم يقل عليما قويا، لأن الذي يقابل العجز هو القدرة. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله طيب يأتي بآخرين. إذا أردنا أن نعرب آخرين فكيف نعربها يا إحنا؟ لأنها هل حذف من هذا شيء من هذه الكلمة بآخرين؟ هنا ما حذف شيء، حذف شيء هزم. وش التقدير بقوم آخرين؟ إذن الذي حذف هنا الموصوف أو الوصف؟ الموصوف اسمع يا أحنا. طيب ما نعلم عن القصد، ما نعلم القصود إلا رب العباد. طيب هذا عليه قول ابن مالك رحمه الله: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. المنعوت يحذف كثيرا أن يعمل سابغات ومثل هذا وغيره، والنعت قليل. نعم يقول بآخرين: وكان الله على ذلك قديرا. وعلى غيره؟ وعلى غيره أيضا. والتقديم هنا لا يدل على الحصر، ولكنه يدل على ما يعني، ولكن تقديمه لتأكيد قدرته عليه، وهو محل الخصومة بين المنكرين للقدرة وبين المثبتين للقدرة. فلذلك قدم المعمول للأهمية، ومضى علينا قريبا مثله. طيب إذن في الآية فوائد: منها إثبات المشيئة لله تؤخذ إن يشأ يذهبكم. وهل المشيئة الثابتة لله هل هي مشيئة مطلقة مجردة عن الحكمة، أو هي مشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني: كل شيء علقه الله بالمشيئة فالمراد المشيئة التي تقتضيها الحكمة. الدليل قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فدل ذلك على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكم. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل أنه قادر على أن يذهب الناس جميعا ويأتي بآخرين. وتعلمون أن نوح عليه الصلاة والسلام أن نوح هو الأب الثاني للبشرية، لأن الله تعالى أهلك قومه إلا من كان معه. وقد قال المؤرخون إن الذين بقوا من البشرية كلهم أولاد لنوح، وأن أولاد نوح سام وحام ويافث. هؤلاء الثلاثة تفرع منهم بنو آدم بعد أن أغرق الله أهل الأرض. فهنا أذهب الله أهل الأرض وأتى بآخرين، وعمرت الأرض بساكنيها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان خاتم الأنبياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات قدرة الله على كل شيء، كل شيء، فالله تعالى قادر عليه. طيب هل هو قادر عز وجل على إعدام الموجود لأنه شيء، على إيجاد المعدوم لأنه شيء. كل شيء فالله قادر عليه. هل هو قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر؟ نعم قادر. قادر على أن يأتي الفصل من العباد؟ قادر. قادر على أن يتكلم؟ هو قادر. كل شيء فالله قادر عليه. قال بعض أهل العلم: ولكن القدرة تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء المستحيل فلا تتعلق به القدرة. وأشكل هذا على بعض الناس وقال إن الله على كل شيء قدير، وأجاب عنه الشيخ الإسلام رحمه الله بأن المستحيل ليس بشيء، المستحيل ليس بشيء، لأنه لن يوجد ولن يعدل، ليس بشيء حتى يقال إنه خرج من عموم الآية. وإذا كان ليس بشيء فإنه لا يدخل في العموم حتى نقول إن هذا خطأ. ولهذا قال السفاريني في عقيدته: بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. طيب العلم، علم الله يتعلق بالمستحيل أو لا؟ أي نعم يتعلق بالمستحيل. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وهذا مستحيل أن يكون فيهما آلهة إلا الله، ومع ذلك علم الله تعالى بنتيجته: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وهذا شيء مستحيل. فلو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه؟ قلنا: هذا مستحيل، مستحيل أن يخلق مثل نفسه. ليش؟ لأنه جل وعلا لا مثل له كما أخبر عن نفسه. وإذا كان لا مثل له فإنه يستحيل أن يكون كذلك، لأن الله تعالى خبره صادق لا يخلق ولا يتغير. طيب يعبر بعض الناس إن الله على ما يشاء قدير، إن الله على ما يشاء قدير، فهل هذا التعبير صحيح؟ نعم غير صحيح، لأنه يقيد القدرة بما شاءه الله. طيب وما لم يشاء؟ هو قادر عليه. ومفهوم هذا الكلام أنه ليس بقادر. فعلى هذا نقول هذه الكلمة أولا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، إن الله على ما يشاء قدير، وثانيا أنها توهم بمعنى فاسدا. ورتب بعض العلماء على هذا قال إنها توهم مذهب المعتزلة الذين أنكروا تعلق مشيئة الله بفعل العبد، وقالوا إن العبد يفعل باختياره ولا تعلق لمشيئة الله به، فيكون عز وجل غير قادر على أفعال العباد بناء على ذلك لأنه لا يشاؤها. وعلى كل حال فنتقيد بما جاء في القرآن والسنة: إن الله على كل شيء قدير. وإذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يدرك معنى مستحيل أو غير مستحيل فليقول إن الله على كل شيء قدير ويسكت. لكن أنا بينا لكم لأن الذين أمامنا كلهم من طلبة العلم إن شاء الله وسيفهمون، لكن العامي قد لا نقول له هذا الكلام، قد لا نقول أن القدرة متعلقة بالممكن لأن غير الممكن وهو المستحيل ليس بشيء، لأنه لا يفهم أبدا. ويذكر أن الشيطان أبا الشياطين الذي يجعل له كرسيا على البحر ويبث جنوده وسراياه في إضلال الخلق، قالت له ذريته: لما تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العباد؟ قال لأن العالم يفسد الناس ويهديهم ويدلهم ولا أتمكن من أولادي، لكن العابد استطيع أن يعني تنطل عليه الأمور. قالوا كيف ذلك؟ قال أنا أختبرهم لكم. فأرسل من جنوده من يقول للعابد: هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ في جوف بيضة، البيضة مفهومة، والسماوات والأرض كذلك. فكر العابد هذا، عابد يعبد الله ليلا ونهارا، فكر، قال ما يستطيع، ما يستطيع. رجع المندوب قال إنه يقول لا أستطيع. تشوف الآن كفر الرجل، كفر وهو ما يدري. فأرسله إلى العالم وقال له: هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: نعم يستطيع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو قال للسماوات كون في جوف البيضة كانت، إما أن تكبر البيضة ولا تصغر السماوات والأرض. نعم. فأرسل رجع إلى شيطانه وقال له الكلام هذا. قال: انظر، هذا تخلص وذاك المسكين كفر. هذه تلك القصة مرت علي في بعض الكتب قديما، لكني أقول إن الله على كل شيء قدير. العام يقول له إن الله على كل شيء قدير، ولا تقول القدرة تعلقت بالممكن ولا بالمستحيل ولا بالجائز أو الواجب قصدي، وهذا هو الأول. طيب، ما جاء في الأصل؟ جاء. طيب، يعد من فوائدها
يعني
يعبر، وشلون يعبر من الآية؟
يعبر يعني خلاصة الفرجة،
خلاصة النعم. وصل الله تبارك وتعالى من الأولين والآخرين لا بأس أن يترجمها بالمعنى، لا بأس. وصل الله بتقوى الله، تغير منك، لأن بتقوى الله الآن حذفت أنت الآن حولت إلى مصدر ما فيها أنت، وأتيت بالباء أيضا، لأن دخول الباء على أن يحوله إلى مصدر. هنا لكن الآية ما فيها أن، لا ما فيها قصد، ما فيها الباء، ما فيها الباء، لا ما فيها الباء، ما يصح. لا بد تعرفها أنها أنها تفسيرية، مثل أوحينا إليه أن استغفر. نعم.
لو بينا قوله تعالى على جمعهم
إذا شاء قدير. نعم. هذه ما فيها إشكال. يقول: كيف نجيب عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ فيقال: المشيئة هنا معلقة بالجمع، يعني إذا شاء جمعهم فإنه لا يمتنع عليه. فالمشيئة هنا شرط في الجمع وليس شرط في القدرة. نعم.
على ذلك قدير.
نعم.
يقولون بعض المفسرين أن تقديم المعمول على العامل لا يدخل التخصيص.
نعم.
ويقول: قدم مناسبة
رؤوس الآية. نعم، هذه مناسبة لفظية، ونحن ذكرنا أن 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 أنه قدم لا للحصر، إن الله تعالى قادر على 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 هذا وغيره. لا، هذا مناسبة لفظية. صحيح أن المناسبة لفظية تأتي، لكن ذكرنا لكم مناسبة معنوية، وهي الاهتمام بهذا الشيء الذي أنكر أو الذي يكون بصدد الإنكار.
ولمن خاف مقام ربه
جنتان،
وقال مقصود جنة واحدة، والمقصود هنا
مناسبة هذا غلط كبير. كيف جنتان وهو يقول فيهما؟ هذا مثنى ولا واحد؟ طيب هذا غلط. نعم بعد الأذان بعد الأذان. عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
أحسنت بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن ما سبق قد أخذنا فوائده. ها؟ ما شرحناها؟ قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وقبل أن نبدأ بتفسير هذه الآية الكريمة نذكر ما يسر الله عز وجل من فوائد ما قبلها. قال الله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس. طيب أنت آخر شيء. نعم 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 إثبات القدرة على كل شيء بإذهاب الناس والإلزام بآخرين بعد من بعد ثلاثة أخذتها. طيب قال الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الإعراب: من كان يريد ثواب الدنيا، هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها كان، وجواب الشرط قوله: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. واقترن الجواب بالفاء لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشرط، وكل جواب لا يصح أن يكون فعلا للشرط فإنه يتعين أن يقترن بالفاء، كما قال ابن مالك رحمه الله: واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. هذا هو الضابط. وقد حصرها ما يشمله هذا الضابط بسبع جمل مذكورة في قوله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. وقول عند الله ثواب الدنيا والآخرة جملة خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر، لأن من قواعد البلاغة أن تقديم ما حق التأخير يقتضي الحصر. وكان الله سميعا بصيرا واضح إعرابه. يقول الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا أي جزاءها ومتعها وزهرتها فقد فاته الخير الكثير، لأنه حرم ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة. ولهذا لم يقل من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، كما جاء ذلك في آية أخرى، نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. بل جاء الجواب على خلاف ما يتوقع السامع، يعني فكأنه لم ينل شيئا. وهذه الآية لها شواهد كثيرة أن من أراد الدنيا فإن الدنيا والآخرة تفوت. ثم هل ينال ما أراد من الدنيا؟ الجواب لا، لقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم من أراد الآخرة هل تفوته الدنيا؟ لا، ولهذا قال عز وجل: ومن كان يريد حرف الآخرة نؤتيه منها. ومن كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فمن أراد الآخرة لم تفوته الدنيا، ومن أراد الدنيا قد تفوته الدنيا والآخرة، وإن أتته الدنيا فإنه لا يؤتى إلا منها، لا كل ما يريد. هذا هو الحاصل في الإرادات. ومن أراد الدنيا والآخرة معا، فهل نقول إنه بين درجتين، أو نقول إنه ينال ثواب الدرجة الثانية وهي إرادة الآخرة؟ نقول هنا: أيما أغلب في من أراد الدنيا والآخرة؟ إذا كان الأغلب الآخرة فإنه ينال ثواب الدنيا والآخرة، وإذا كان الأغلب الدنيا فإنه ينقص، أو نعم ينقص من ثواب الآخرة بقدر ما نوى من الآخرة. نعم، بقدر ما نوى من الآخرة. فإذا كان نوى الآخرة كلها حصل الثواب كله، أو بعضها يحصل له أقل. وقد جاءت الأحاديث شاهدة بهذا، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. ولهذا نجد الذين يريدون الدنيا أحيانا يوفقون في الدنيا ويحصل لهم مرادهم أو بعضهم، وأحيانا لا يحصل لهم ويكون أشد فقرا من المسلمين. وقوله عز وجل: ومن كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا إيش؟ فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني وقد فاته ما يريد، لأنه في الواقع قد يؤتى ما يريد أو بعضه، ثم لو أتي فإنه لن يدوم، بل سيموت أو يفقد ما أوتي. وكان الله سميعا بصيرا، يعني أنه ثبت ثبوتا أزليا وأبديا هذا الاسم، بل هذان الاسمان السميع والبصير وما تضمناه من صفة، وهي السمع والبصر. وقد مر علينا أن السمع المضاف إلى الله تعالى ينقسم إلى قسمين، وتفرع من هذين القسمين أقسام كثيرة، وأظن أننا لا نطيل بإعادة ما سبق. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد: أولا، ترتيب الثواب والجزاء على النية لقوله من كان يريد، وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يصحح نيته تماما، وأن لا ينوي في عمل الآخرة إلا الآخرة، أما ما عمل الدنيا فهو للدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية، وذلك بإثبات الإرادة للعبد، والجبرية يقولون إن العبد ليس له إرادة وأنه مجبر على عمله فليس له إرادة، وهذه الآية وغيرها ترد عليه. ومنها بيان انحطاط رتبة الدنيا عند الله عز وجل، ولهذا قال فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله في النية لساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. يعني لو أن الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سق الله أحد من الكفار ولا أنعم عليهم بشيء لكفرهم، لكن يتمتعون بها لأنها ليست عند الله بشيء، سواء تمتع بها أولياؤها أو أعداؤها، وهذا هو الواقع. فالدنيا إذا لم تكن وسيلة للآخرة فلا خير فيها، حتى لو نعم فيها الإنسان فإن هذا النعيم جحيم. ولذلك تجد أشد الناس حرارة وأسى وحزنا وقلقا هم أصحاب الدنيا، ولا يغرنك ما عندهم من اللباس والقصور والنعيم والسيارات وغيره، قلوبهم والله تعالى والله أسوأ حالا من أفقر المسلمين. وقال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي يعطي الثواب هو الله عز وجل لا غير، عند الله ثواب الدنيا والآخرة. ويتفرع على هذه القاعدة أن لا نعتمد فيما نرجوه من ثواب الدنيا والآخرة إلا على من؟ إلا على ربنا عز وجل، لأنه الذي بيده الأمور. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ومن فوائد هذه الآية إثبات الآخرة، ولم نقل إثبات الدنيا، لماذا؟ لأن ما أحتاج، لو قلنا إثبات الدنيا كثواب الدنيا لكان هذا من باب اللغو. السماء فوقنا والأرض تحتنا وكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. جزاهم الله خير على هذه الفائدة العظيمة. نعم، أقول هذه الآية تدل على ما ذكرنا من إثبات الآخرة وأنها آتية لا بد منها وأنها هي الغاية لكل حي. ولهذا يجب علينا أن نشعر بأننا نحن في هذه الدنيا مسافرون كالمسافر تماما، بل أعجل من المسافر. ولأن المسافر يسير ويمكث، ينزل ينام يستريح يريح الإبل، لكن الحي بالدنيا لا يستريح، هو سائر ليلا ونهارا قائما وقاعدا ومضطجعا وسائرا في كل حال. فعلينا أن نشعر أنفسنا بهذا لئلا نتخذها وطنا. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان على العباد جميعا أنه لم يجعل نعيم هذه الدنيا كاملا بل ينقص لئلا يتخذ الإنسان إيش مقرا ووطنا، بل يعرف أنها ليست دار مقر، صفوها كدر وراحتها عناء. لهذا يقول إن الآخرة هي الأهم. ومن فوائد هذه الكلمة إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير، وإثبات ما يترتب عليهما من وصف، وهو يا أخ طيب وإثبات ما يترتب عليهما من أثر، وهو أنه يسمع ويبصر، يعني ليس سميعا بلا سمع أو بلا بصر، ولا ذا بصر بدون أن يبصر، أو ذا سمع بدون أن يسمع. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب لمن؟ لكل المؤمنين، ونحن إن شاء الله تعالى منهم. فالخطاب إلى الموجه إلينا وإلى غيرنا من كل مؤمن: يا أيها الذين آمنوا. واعلم أن تصدير الله تعالى الخطاب بالنداء يدل على أهميته، لأن النداء يلفت سمع السامع ويتجه إلى المنادي: ماذا تريد؟ يا أيها الذين آمنوا. ثم أعلم أن تخصيص النداء بالمؤمنين يفيد أنهم هم الأهل لتوجيه مثل هذا الخطاب، لأنهم مؤمنون ينفذون أمر الله إن كان أمرا، ويتركون نهيه إن كان نهيا، ويتأدبون بخلقه إن كان خلقا، فكانوا أهلا لأن يوجه الخطاب إليهم. وكفى شرفا بالإيمان أن يوجه الله الخطاب إلى المتصفين به: يا أيها الذين آمنوا. شرف عظيم أن يوجه رب العالمين إليك خطابا: يا أيها الذين آمنوا. ويدل أيضا تخصيص المؤمنين على أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته تنقص الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قوامين فعالين، يعني هي صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون على سبيل النسبة، أي من ذوي القوامة. قوامين بالقسط، والقسط هو العدل، كما قال الله تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فالقسط هو العدل والإقساط يا العقيل. الجور، الجور ولا الظلم؟ الجور. ما دليلك؟ الإقساط. طيب، القسط معناه العدل، أليس كذلك؟ وأما أقسط فبمعنى أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار. ولهذا جاءت الأولى، جاء اسم الفاعل منها على وزن مفعل: إن الله يحب المقسطين. وجاء اسم الفاعل من الثانية على وزن فاعل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بالقسط شهداء حال من فاعل قوامين، ويحتمل أن تكون خبرا ثانيا لقوله كونوا، لكن كونها حالا أولى: شهداء لله، أي تشهدون بالقسط لله عز وجل. لا يحملكم على هذا رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا غير ذلك، شهداء لله فقط، كما في قوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله ولو على أنفسكم. الشهادة على النفس ممكن؟ أي نعم، اشهد على نفسك قبل أن تشهد نفسك عليك. والشهادة على النفس هي الإقرار، الإقرار بأن أقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، هذه الشهادة على النفس هي الإقرار. أو الوالدين، يعني الأم والأب، حتى على الأم والأب يشهد، لكن تزعل الأم. نعم، ولو زعلت، لأن رضا الله مقدم على رضا الوالدين. طيب أو الوالدين والأقربين مثل الإخوان والأبناء والأجداد والأعمام والأخوال والخالات والقرابة الذين ليسوا بأقربين من باب أولى. لكن الله نص على ذلك لأن النفس قد تميل فيهم فلا تشهد بالعدل. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ثم أشار سبحانه وتعالى إلى أمر مهم يحمل على الشهادة للمشهود له أو عليه، فقال إن يكن من المشهود عليه أو المشهود له إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لأن من الناس من يشهد للغني لغناه أو للفقير لفقره، أو يشهد على الغني لغناه أو على الفقير لسبب من الأسباب. فالله أمر بأن نشهد لهؤلاء على هؤلاء ولو كان الإنسان غنيا أو فقيرا، لأن أمرهما إلى خالقهما عز وجل، ولهذا قال فالله أولى بهما لا همك. لا تقول أشهد الفقير لأنه فقير محتاج وصاحب عائلة، نقول ولاية الله لهم خير من شهادتك. ثم قال فالله ولا بهما فلا تتبعوا الهوى. لا تتبعوا الهوى أي هوى النفس، وهو ميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع، هذا هو الهوى المذموم، أن يعني يميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع. يقول لا تتبعوا الهوى، وقول أن تعدلوا ولا إن تعدلوا؟ نعم لا لأن أن تعدلوا لا، هل معنى كراهة أن تعدلوا أو لأجل أن تعدلوا؟ نعم طيب، هو ليس أحد يعني يريد أن يكره العدل، لكن لما أمر الله بالشهادة على النفس والوالدين والأقربين وبين أن الله تعالى هو الذي يتولى الجميع ونهى عن اتباع الهوى، قال أن تعدلوا يعني إن أردتم العدل فلا تتبعوا الهوى. وعلى هذا فيجوز أن نقول التقدير كراهة أن تعدلوا، يعني أننا أمرناكم أو نهيناكم عن اتباع الهوى كراهة أن تعدلوا أو لأجل أن تعدلوا. نعم لا مات على ولا يحتمل على هذا التقدير، أي من أجل أن تعدلوا، والعدل هو الاستقامة، العدل هو الاستقامة، والمراد به في باب الأحكام الحكم بما دل عليه الكتاب والسنة. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن تلووا أي تنحرفوا في الشهادة فتزيدوا فيها أو تنقصوا منها أو تعرضوا عن الشهادة بحيث لا تؤدونها فهذا الوعيد، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وماذا يكون إذا كان الله بما نعمل خبيرا؟ الجزاء، الجزاء، وهذا من أشد ما يكون من الوعيد، لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبدا أن يخالف أمر الله عز وجل. ناخذ الفوائد ولا أسئلة؟ طيب نعم لا يرد في اللغة العربية فيها يرد كان فلان من الضيافة لإثبات كونه كريما يضيف الناس. نعم نعم عوض زين محجوب.
قبل الشيء يفسر ما يقرأ أي شيء لا يقرأ صحابي ولا يقرأ
إيش؟
ما يقرأ التفسير يعني يقول يفسر بعض النص القرآن ما أخذ وفقه يعني لا يقول إن كثير أو قال شيخ الإسلام أو قال كذا أو قال كذا ما يقرأ أي شيء حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفسير الصحابة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الكتاب
لا نسلم أن المفسرين ينقسمون إلى قسمين مفسر بالنظر ومفسر بالأثر. المفسر بالأثر لا بد أن يذكر الأثر مثل على رأس محمد بن جرير رحمه الله والمفسر